اكسترا في اسبوع
اهلا بكم الى اكسترا في اسبوع، وفيه سهوله تعلم الاطفال للغات الاجنبيه بوابتهم للاندماج في المجتمعات الجديده.
صار لي سنتين بتركيا وتعلمت التركي من المدرسه. صار عندنا صديقه اسمها كبرى. بالبر احس حالي تركيه وبالبيت احس حالي عربيه.
بعد حظر الحكومه الصينيه لواتساب، نعرف ما هي البدائل الصينيه لمواقع التواصل الاجتماعي.
أنا أظن حتى لو كان هناك فتح لتويتر وفيسبوك، لا أظن أنه سيكون هناك الكثير من الاستقبال.
التشخيص الطبي الخاطئ ثمنه غال يدفعه المريض من صحته وحياته.
النظر يعني ما في شيء، يعني صفر، يعني لا أرى بالعين اليمنى هذه. أعتقد أن الخطأ كان يعني بعد العملية في الوصفة الطبية.
المزيد بعد قليل معي نانسي النقيب. تحية طيبة لكل مستمعي أكسترا في أسبوع، وبداية هذه الساعة من تركيا، حيث قررت وزارة التعليم إغلاق المدارس السورية ونقل تلاميذها إلى المدارس التركية خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات، خطوة أثارت تخوفاً لدى البعض وترحيباً لدى آخرين الذين رأوا أن هذا سيساعد أطفالهم على اكتساب اللغة. مراسلنا في إسطنبول ماهر حمداني رافق إحدى التلميذات العربيات خلال اليوم الأول للدراسة في تركيا، وأعد هذا التقرير عن سرعة اكتساب الأطفال لمهارات اللغات الأجنبية والتواصل الاجتماعي مقارنة بالأكبر سنا.
الثامنة صباحا في إسطنبول، يودع صغار ذويهم على عتبات المنازل. إنه موعد المدرسة في عامها الجديد.
اسمي منة وتعلمت تركي. صار لي سنتين بتركيا وتعلمت التركي من المدرسة.
في الطريق إلى مدرستها روت لي منا وعمرها 8 سنوات قصة تعلمها للغة التركية خلال مدة قياسية.
صار عندنا صديقة اسمها كبرى، فهيج خلال 3 أسابيع يعني تعلمت شوية تركي ومنا، وبعدين سجلت بمدرسة. من سجلت بمدرسة يعني تعلمت التركي بعد أقوى وصرت قوية بالتركي.
منا هي الطالب الأجنبي الوحيد في المدرسة، وربما هذا ما أجبرها على تعلم لغة زملائها بهذه السرعة. تقول نيلي فور وهي معلمة منا إنها مندهشة من سرعة إتقان الطفلة للغة جديدة عليها بالكامل.
يا شاما
ماماس
إتشين إتشين بو أرانجي ني
يابماليدي ني يابماليدي سانجي بدورونو يا شاما
ماماليدي.
بإمكان منا حاليا أن تكون مترجمة، هذا ليس سهلا، ولكنها تعلمت التركية بسرعة شديدة واستطاعت أن تكون بمستوى زملائها. كان عليها أن تتعلم اللغة ومع ذلك تتعلم دروسها. هذه مهمة صعبة حقيقة.
تصف أم منا بداية انتقالهم إلى تركيا بأنها كانت مرحلة صعبة جدا على ابنتها.
جينا 2015 كانت ما تعرف، بعدين دخلت مدرسة أول بداية السنة كانت ما تعرف، وعانينا كثير من كل شهواية. كانت تبكي يلا تروح المدرسة، ما كان عندها صديقات. بس بالأخير بعد نصف السنة الأولى تعلمت اللغة وكان عندها صديقات. مرحبا.
خبيرة تعليم اللغات في معهد ديلمر التركي مالتم أونير تعتقد أن ما يجعل الأطفال سريعين في اكتساب اللغات هو أنهم لا يفكرون في أنهم يتعلمون.
أعتقد أن لديهم أدمغة نشطة. نحن نقول في التركية تازابين، لذلك يتعلمون أسهل وأسرع، وكذلك فهم يتعلمون ما يسمعون. إنهم لا يفكرون بالقواعد ولا يبالون بالخجل. إنهم لا يخجلون في الواقع. حين يقولون شيئاً خطأً لا يصيبهم الخجل، وهذا هو السبب الذي يجعلهم مرتاحين في اكتساب مهارات اللغة. في الحقيقة إنهم لا يدركون أنهم يتعلمون لغة جديدة.
سألت منا إن كانت تشعر أنها أصبحت تركية.
بالبر أحس حالي تركية، وبالبيت أحس حالي عربية، لأن الكل يحكي عربي وأنا ما تحكيهم عربي. ليرتين.
تقول أم منا إن ابنتها باتت حلقة الوصل بينها وبين المجتمع التركي.
وتطلع وياي للسوق أستفاد من أدها، ترجم لي بالسوق، يعني إذا أشياء ما أعرفها أنا يعني أعرف القليل، هي تعرف أكثر من عندي لأن هي طفلة، فأخذت اللغة أكثر من عندي، فلغتها الآن جيدة.
6 ليرات.
ومع أن منا وأمها قدما إلى إسطنبول في الوقت ذاته، إلا أن الأم تقول إنها تشعر بالعزلة ولم تتمكن من الاندماج.
لا، ما عندي صديقات ولا عندي اندماج بالمجتمع، عندي صديقة واحدة تركية هي بس من أصول عربية، تحكي بعربي وأحكي وياها قليل يعني، مو فما عندي أي اندماج ويا الأتراك. ما اندمجت بالمجتمع لأنه ما عندي لغة، أني ما أخذتها بسرعة، يعني ما أخذت لها حد الآن سنتين أني ما عندي لغة.
منا تقول إنها تعتمد على صديقاتها في الحصول على المساعدة، وخصوصا صديقتها المقربة جوكجا.
نحن هنا ندرس وكذلك نتعلم اللغة، نتقابل هنا ونلعب سويا، في بعض الأحيان نقدم لبعضنا المساعدة في الواجبات.
عن طريق اللعب تتسلل الكلمات وترسخ لدى الأطفال، وهو أيضا أسلوب تعتمده الكثير من معاهد تعليم اللغات، يدعونه التعلم من خلال الترفيه. أما الكبار فلا يلعبون مع زملائهم ويخجلون من ارتكاب الأخطاء أمام بعضهم، أي أن ما يعيق ربما عملية تعلمهم هي تعقيدات العلاقات في عالمهم. لبي بي سي إكسترا، ماهر الحمداني، إسطنبول.
إلى المستمعين لمناقشة هذا الموضوع معي محمد من العراق، أهلا بك يا محمد. محمد، أنت هل تجيد أي لغة أجنبية أخرى بجانب العربية؟
تحية لك ولكل مستمعي بي بي سي. نعم، أنا أجيد اللغة الفرنسية وتعلمت اللغة الإنجليزية قبل 3 سنوات تقريبا.
وهل كان من السهل تعلم لغة أجنبية أم لا؟
في البداية اللغة الفرنسية تعلمتها وأنا يعني في مرحلة ما بين الطفولة والمراهقة، يعني 12 إلى 15 سنة وخلال تواجدي في فرنسا. لكن واجهت صعوبة في مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية، وهو ما دفعني لتعلمها هو أني تزوجت من أجنبية.
طيب.
وكان لابد من أن تعلم اللغة الأم الخالقة.
طيب، ابقى معي يا محمد لنستمع لرأي حبش من تركيا. حبش، أهلا بك، أنت سوري تعيش في تركيا، هل تجيد اللغة التركية؟
لا أجيد، لكنني أعرف قراءة والكتابة، وعندما يتحدثون أفهم منهم كلمات على خلاف أولادي، وهم تعلموا طبعا بسرعة. السبب طبعا يقال أن اللغة مكتسبة، وخاصة إذا كان طفل ويندمج مع أولاد الجيران في المدرسة وفي من خلال التلفاز، العقل الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء يقال بحسب جون لوك.
يعني الطفل من الأسهل أن يكتسب اللغات والمهارات أسرع من الذين يكبرونه في السن.
طبعا هذا شيء بديهي، وكل الدراسات النفسية تؤكد ذلك، على أن الطفل مع بعض عمر 3-4 سنوات يمكن أن يتقن أو يمكن أن يتعلم اللغة 3 لغات لديه.
ولكن يا حبش، هل ترى أن تعلم أولادك للغة التركية هل أثر على اللغة العربية لديهم؟
نوعا ما أنا لاحظت من خلال المصطلح، وهي من خلال اللغة العربية، أنه هناك بطء في المصطلحات، يعني أثرت عليها كثيرا. لكن هناك بعض زميلاتها العربيات وهم يتحدثون من العربية البنتي، ممكن أن خلال احتكاك تتعلم، لأنه هون صار يعني أول سنة درست عربي، بعدين صار سنة أولى سنة تانية هلا عم تدرس تركي.
ولكن أنت ترى أن هناك تأثيرا إيجابيا، يعني الأطفال الموجودين في مجتمع غريب عليهم أو أجنبي عليهم، عليهم طبعا بدخول هذا المجتمع من قبل اللغة.
نعم، اللغة من أحد العوامل الأساسية هو الاندماج، إن لم تتعلم اللغة خاصة في حتى في بلاد المهجر، إذا لم تتعلم اللغة مجالات الحياة تكون ضئيلة جدا، العمل لا يوجد. ومن شروط التوطين مثلا مفوضية الأمم المتحدة أنت تدخلون للبلد ما أنه لازم أنه تتعلم اللغة مشان تلاقي شغل أو عمل. فلذلك اللغة من أحد عوامل الاندماج، وبالتالي أنت بتصير سلة التواصل. يقال اللغة هي وعاء الفكر.
طب أنت في أي مستوى الآن بالنسبة للغة التركية حبش؟ إلى أي مدى يعني تجد مشكلة في التعامل مع المجتمع التركي؟
أولا يعني أنا أجد التعامل من خلال اللغة، وأشعر بقلق وضيق لأني صار لي سنتين هون. طبعا السبب مو مني يعني صراحة، السبب مصيري غير محدد، لأنه جانا توطين أنه نحن بدنا نسافر، وهون السلطات التركية فرض علينا حظر أنه أنت صاحب الكفاءة.
يعني الوضع الذي تعيشه الآن ربما قد يكون ليس ما ترغب فيه، ولكنك ما زلت تتعلم اللغة التركية.
نعم، لا معلم أنه اللغة التركية يعتبر من أسهل اللغات، ولغة جميلة وقريبة إلى العربية والكردية والإنجليزية.
طيب جميل يعني جدا.
وأنا أنا أتقن القراءة والكتابة.
جميل، يعني المرة الجاية بالتركي رح أحكيك. شكرا يا حبش من تركيا. إلى محمد مرة أخرى من العراق. يا محمد، يعني أنت تعلمت الفرنسية في سن المراهقة، ما هو كان سبب تعلم هذه اللغة الأجنبية إذا كنت لن تحتاج إليها أو لن تسافر؟
نعم، كان الفضل لأحد الأشخاص وهو من أقربائي، وكان أستاذ في اللغة الإنجليزية، وصحبني معه إلى باريس لدراسة المرحلة الثانوية هناك. والحمد لله أتممت المرحلة الثانوية هناك ودخلت الجامعة، وبفضل اللغة الفرنسية تزوجت من امرأة أجنبية والحمد لله. لكن هذه الامرأة بفضل هذه الامرأة الإنجليزية دعتني أو يعني أجبرتني على تعلم اللغة الإنجليزية، وبذلك أصبحت ثلاثي اللغة والحمد لله.
يعني اللغة الأجنبية بالنسبة لك يا محمد كانت بوابة ربما للحب والاستقرار وليس الاندماج في المجتمع. شكرا لمحمد من العراق. مستمعينا، أمامكم فرصة للتفاعل والتعليق على هذا الموضوع، ووسائل التواصل معنا كالتالي.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
تفاجأ طلاب المدارس في السعودية بصورة في أحد الكتب المدرسية تظهر الملك فيصل الراحل جالساً في الأمم المتحدة وبجانبه كائن فضائي. نعم، الكائن الفضائي هو شخصية يودا الخيالية المعروفة من أفلام ستار وورز أو حرب أو حروب النجوم. والخطأ المطبعي هذا أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره تم سحب الكتاب المدرسي من التداول. الصورة صممها الفنان السعودي الشاب عبدالله الشهري المعروف باسم شاويش. اتصلت به نيرفانا السعيد وسألته أولا كيف وصلت تلك الصورة إلى الكتاب المدرسي.
ليس لدي أدنى فكرة كيف وصلت الصورة إلى المنهج، غالبا هو عن طريق الخطأ. إذا بحثت في جوجل عن الملك فيصل عام 1945، الصورة اللي أنا سويتها راح تظهر قبل الصورة الأصلية وبدقة أعلى. فيمكن الشخص اللي هو مسؤول عن التصميم اللي اوت حق الكتاب اخذها بالخطا.
هذه الصوره تم استخدامها دون اخذ الاذن منك؟
نعم.
هل انت بصدد التقدم باي اجراءات قضائيه بسبب ما حدث؟
لسه ما فكرت في الموضوع، انا لسه يعني الموضوع جديد علي، ولسه ما ابغى اتخذ اي قرار يعني اصلا، ما اعرف اذا في فائده اتخذ قرار ولا. بس يعني عموما هو يعني زي ما نقول الحاجة وصارت خلاص يعني.
هل ما حدث عرضك لمضايقات من أي نوع؟
لا أبدا، مجموعة بسيطة بس في تويتر وجدوا أن العمل يسيء إلى الملك، بينما أنا وضحت في عدة منصات صحفية أن العمل أبدا لا يسيء، وأن أنا بالعكس تماما من المعجبين يعني بشخصية الملك فيصل. بالعكس يعني في ناس مرة أعجبت بالعمل، بالذات الجيل الجديد، وهو هذا هو الهدف الرئيسي من السلسلة، لأنه ما هو عمل واحد، هي مجموعة أعمال أنا أمزج فيها أشياء من الثقافة الأمريكية وأدخلها يعني أمزجها بطريقة معينة في الأحداث التاريخية اللي صارت في العالم العربي. طبعا السبب هو أنه أنا في خلال بحثي في الأركاف في الأرشيف يعني فالصور القديمة في العالم العربي أغلبها صور مأساوية، إما اغتيالات أو لاجئين حروب. في يوم شفت صورة لأنور السادات في ديزني لاند يصافح ميكي ماوس، فكانت هذه صورة حلوة، هي اللي من عند هذه الصورة بدأت فكرة أن أنا لازم أخلق جو ممتع أو يغير أو يكسر النمط الحزين في الأرشيف العربي.
هذه الصورة بالذات هل كانت هناك فكرة معينة وراءها؟
يعني هو غير أن الصورة مناسبة من ناحية التكوين البصري والإضاءة، وجدت أن يودا هو الشخص المناسب من ناحية الشخصية والكاريزما واللون، ولون السيف اللايت سيبر حقه يعني لونه أخضر، وحسيت أنه كله ترمز للعلم السعودي، غير أنه يودا كبير في السن وإنسان حكيم ودائما قوي وحاد في كلامه، فنفس حسيت أنه يعني رابط جميل أنه يكون مع الملك فيصل، لأنه الملك فيصل عنده صفات شخصية جدا قوية.
هذه الصورة ضمن مشروع يعني يحتوي على صور أخرى فيها شخصيات عالمية من الثقافة العالمية كما ذكرت، يعني هل هذا المشروع أحدث الضجة نفسها؟
لا طبعا، لأن في يوم عرضت أنا العمل طبعا أطلق ضجة، لكن في شريحة معينة من المجتمع اللي هي الشريحة المهتمة بالفنون في المعاصرة، لكن اللي حدث هو أن العمل انتقل من أن كونه فقط الشريحة هذه الناس مهتمة بالفنون إلى الشريحة العامة اللي هي الشريحة العظمى الناس كلها، فطبيعي يكون الإمباكت أقوى أو الردة الفعل تكون أكبر.
هذه الصورة تأتي ضمن مشروع تم تصنيفه على أنه أحد أنشطة الحراك السياسي من خلال الفن في السعودية.
عموما يعني أي عمل في العالم يعني يشوف عدة متلقين، وكل متلقي يختلف في تلقي للفكرة، وهذا هو أصلا في الأخير الأعمال كلها الفنية لازم تكون كذا. لكن هو الناس غالبا يمكن ربطتها بالسياسة، لأنه يعني أكيد لأن الوضع كله سياسي، يعني هي الصورة في الأمم المتحدة والملك فيصل موجود، لكن أنا ماني فنان سياسي أصلا يعني ولا لي توجه معين، يعني أنا أشوف الفكرة وأنت توديني وأمشي وراها.
عبد الله الشهري مصمم الصورة التي أثارت الجدل في السعودية، متحدثا إلى نيرفانا السعيد. قلل بعض الخبراء المصريين من شأن اكتشاف علماء آثار بريطانيين لبقايا قارب وشبكة لطرق مائية قرب أهرامات الجيزة في مصر. يقول العلماء البريطانيين إن هذا الاكتشاف يقدم دليلا على طريقة نقل الحجارة لبناء أهرامات الجيزة، وأنه حل للغز بناء الهرم الأكبر. ياسمين أبو خضرة تحدثت إلى الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار بجامعة القاهرة، وسألته أولا عن الجديد الذي جاء به هذا الاكتشاف.
لا يوجد أي جديد، لكن هنا هناك خلطة ما بين حاجتين برضو أرجو أنها تكون الصورة واضحة. الأول هو كيف خرجت الأحجار وارتفعت على زحفات بعد ذلك، أو ارتفعت على كتل زي ما قال هيرودوت المؤرخ اليوناني الشهير قبل هذا، وتم رفع هذه الأحجار إلى منطقة عليا. أنا لا يوجد لدي أي مشكلة تتعلق بكيفية وصول الأحجار إلى منطقة الهضبة وهي المنطقة الصفرية، لأن النيل كان يصل بشكل مؤكد، ولدينا صور حديثة. أنا أقول لحضرتك أقدر أشوف صور من القرن الـ 18 والـ 19 توري حضرتك إزاي كانت الأحجار، إزاي كانت المناكب بتوصل وكان في مكان للنيل.
نعم، إذن ما المشكلة في نقل الحجارة يعني ويقال إنها أطنان كبيرة وثقيلة؟
عند البعض هو إزاي بقى الأحجار دي بطلعها من تحت من الوادي تحت عشان ارفعها الى اعلى لتكون احجار تستخدم في بناء الارض، يعني برفعها على ارتفاع حوالي 40 متر من الارض او اعلى من هذا. هو هنا ده السؤال المهم، هل المصري استخدم الزحافات اللي كانت بترفع زي ما قال في القران قال يا همان ابني لي على الطين
فهل كانت الزحافات او كانت بتتعين المجاري عليا من الطين وبتتحط الاحجار بتربط على الزحافات وبتسحب على الطين لتكون هي الاحجار اللي بتحمل؟ ربما يكون هو ده. لكن الحديث حين يكون عن قوارب تحمحيلي هو ليس بالشيء الجديد. نحن علمنا ولدينا مؤكد بأن هذه المنطقة، بقول لحضرتك في الصور من القرن الماضي بدايات القرن العشرين كيف كان شارع الهرم، نستطيع البي بي سي أن تخرج صور من أرشيفات عديدة لديها، وأنا أعلم البي بي سي عرضتها قبل كده، تصور كيف كان النيل يسير في القرب من منطقة الأهرامات.
نعم، طيب ما هي الافتراضات السابقة حول كيفية حمل الحجارة أو كيفية إخراج الحجارة من الوادي ونقلها إلى حيث موقع بناء الأهرامات؟
أعتقد أننا نسير بين اتجاهين، إما أنها كانت بتسحب على ما يشبه البكرات دلوقتي، البكرات العجل، وده البعض بيشير إلى بقايا وجدت له، والبعض الآخر بيشير إلى زحفات. وفي كلتا الحالتين لابد أن يكون الطريق الصاعد الذي أرفع عليه الأحجار إلى أعلى لابد أن يكون ممهد بطبقة من الطين. حضرتك النهاردة لو متخيلين أن أنا بسوق عربيتي وأنا ماشي على أرض طينية، العربية بتسحب بسرعة أو بتجري بشكل أسرع، بتكون سرعتها أكثر، فربما عملية الربط هنا عشان أقدر أرفع دون استهلاك عدد كبير من البشر يقوموا بجر كل حجر على حجر. في الحالتين لا توجد إشارات أثرية مؤكدة، هي افتراضات أقرب للواقع لكن لا يدعمها وجود اكتشاف أثري.
نعم، الفراعنة مشهورون إلى حد كبير بتوثيق هذه الفترة، لماذا هناك صعوبة حتى الآن في التوصل إلى كيفية استخراج هذه الحجارة ونقلها لتبنى الأهرامات؟
شوفي حضرتك بتقول إن الفراعنة كانوا يهتموا بالتوثيق، جميل، هم لم يوثقوا إلا ما يريدوا أن يوثقوه وبما لا يعرفه غيرهم. ولو حضرتك النهاردة قارنا مقارنة سريعة، البعض منا يتحدث عن نشأة المسرح مثلا فيقول أن المسرح نشأ في بلاد اليونان، مع أننا لدينا من الأمثلة أن اليونانيين تعلموا بعض النظام النظم المسرحية من المصريين، ولكن المصر بطبيعته لم يكن يخرج ما في جعبة أسراره، لكني أراه كان يحمل شيئا من الضعف للمصريين لأنهم أخفى أسرار سمحت لحضارات أخرى بأن تقول بأنها هي التي نشأت عندها أو أنها هي صاحبة الفاضل. ومن هنا فالبصر القديم لم يكن العامل في حاجة، ولكن هو أعطاني بعض الإشارات. لو حضرتك دخلت معبد الكرنك على سبيل المثال، وفي خلف الصرح الأول للكرنك ستجدي كتلة طينية، هذه الكتلة الطينية تمثل ما يشبه الآن عندنا في مصر السقالة، كان يستخدم السقالة الطينية أو الكتلة الطينية لتوضع عليها الأحجار ويقف عليها العمال لبناء ووضع الأحجار كل منها فوق الآخر.
وهل ترى في هذا الاكتشاف أنه الدليل القاطع لربما حول كيفية نقل الحجارة إلى موقع الأهرامات، أم أن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد من الإثباتات؟
نحن ندرس في علم المصريات علم يطلق عليه في العالم علم الميدي، علم الربما، علم القابل للتحديث، ولذا حين نتحدث في أي نظرية علمية حتى ولو اكتشفت منذ أقل من ساعة نقول هذا ما نعرفه حتى الآن، لأننا نتعامل مع فرضية تأتي إلينا من باطن الأرض.
كان هذا الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار بجامعة القاهرة متحدثا إلى ياسمين أبو خضرة عن الاكتشاف، اكتشاف علماء الآثار البريطانيين للبقايا التي قد أو رأوا أنها تحل لغز بناء الهرم الأكبر. سننتقل بعد موجز الأنباء مستمعين من مصر القديمة والحديث عن الأهرامات إلى الصين التي تتميز أيضا بحضارة قديمة جدا وتكنولوجيا حديثة ولكنها خاصة بعض الشيء، فالصينيون يستخدمون مواقع للتواصل الاجتماعي بديلة غير التي نستخدمها، وربما سنعرف المزيد عن هذه الوسائل بعد موجز بأهم وآخر الأنباء من بي بي سي، ونعود إليكم في أكسترا في أسبوع. تابعوا كل ما هو جديد عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر. الآن إلى موجز الأنباء من بي بي سي. أرحب مجددا بكل من انضم إلينا في أكسترا في أسبوع. تسعد بصحبتكم اليوم نانسي النقيب. عطلت الحكومة الصينية هذا الأسبوع خدمة واتساب تحسبا لاجتماع الحكومة الشيوعية الذي سيعقد الشهر القادم. وكانت خدمة واتساب قبل هذا المنع من مواقع التواصل الاجتماعي القليلة المسموح بها في الصين، رغم أن عدد مستخدميها لم يكن كبيرا. فتمنع الصين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى المستخدمة عالميا وعوضتها بمواقع بديلة يمكن للحكومة مراقبتها. هالة صالح تحدثت إلى أمين وهو مدرس مغربي مقيم في الصين، وسألته أولا عن المواقع والتطبيقات البديلة التي يستخدمها الصينيون.
بالنسبة للبدائل البرامج معروفة، فبالنسبة لتويتر مثلا هناك برنامج معروف اسمه ويبو، صينا ويبو، وأظن فيه أكثر مستعملين من 100 مليون مستعمل.
ذا موقع ويبو هو الأكثر شعبية، يعني الأكثر انتشارا بين الصينيين من أي موقع تواصل اجتماعي آخر؟
لا، هو من الأكثر شهرة، لكن البرنامج الأكثر شهرة هو ويتشات. ويتشات عبارة عن برنامج تواصل عبر تكست، يعني
رسائل نصية،
رسائل نصية وأيضا رسائل صوتية، وفيه أيضا خاصية المهاتفة بالفيديو. وهذا البرنامج يستعمله حوالي 800 مليون مستعمل.
800 مليون مستعمل، يعني أكثر من ويبو أو التويتر،
أكثر من تويتر وأكثر من إنستغرام، أقل من فيسبوك، ولكن يعني يستعمله كل الناس بمختلف الأعمار في الصين. ويمتاز ويتشات بخصائص لا تتوفر في البرامج التي يستعملها باقي دول العالم. فمثلا من الممكن بعث النقود، يعني بعث
إرسال الأموال يعني عبر هذا التطبيق،
إرسال حصص مالية عبر الويتشات بين أصدقاء بدون حظر أو أي شيء. ومن الممكن اشتراء حاجيات من يعني من البقال بواسطة ويتشات. وهذه واحدة من الخصائص التي يمتاز بها ويتشات والتي لا تتوفر في برامجنا العادية مثل فيسبوك وواتساب.
وهل لديهم أي مرادف لفيسبوك مثلا أيضا، أم أنهم يكتفون بالتطبيق ويبو الأشبه بتويتر؟
ويتشات فيه خاصيات تشبه فيسبوك، لأنها تمكنهم من تحميل صور وفيديوهات على بروفايلاتهم.
ما هي الموضوعات التي تطرح أو تناقش عبر هذه التطبيقات أو هذه البرامج؟ وهل هي مشابهة لتلك التي تناقش في باقي دول العالم عبر فيسبوك أو تويتر؟
الصينيون يتكلمون كثيرا عن بعض المشاكل الاجتماعية، يعني لو هناك فيديو تظهر يعني جانبا ما من المجتمع بصورة غير جيدة، يكون تمرير للشريط بصفة واسعة بينهم. من خبرتي الشخصية أظن أنهم يتكلمون كثيرا عن المشاكل الاجتماعية، لكن ليس هناك تكلم عن السياسة. وهناك أيضا كثير من الناس الذين يقومون ببيع أو عرض منتوجات عبر السوشيال ميديا، وشيء لم ألاحظه كثيرا في بين أصدقائي من العالم العربي أو من أوروبا وأمريكا الشمالية. لكن أصدقائي الصينيين الكثير منهم يسوقون لمنتوجاتهم عبر مواقع الاتصال الاجتماعي.
يعني مثلا هل يسوقون مثلا لأمتعتهم المستعملة التي يريدون إعادة تدويرها؟
لا، بل أيضا بل منتوجات يبيعون منتوجات جديدة، يعني قد تكون أحذية، كريمات للوجه، مجوهرات.
فيسبوك وتويتر وباقي التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المتوفرة في باقي دول العالم محجوبة يعني في الصين، ولكن هل هم فعلا لا يحتاجون أو لا يريدون أن يدخلوا إلى هذه المواقع لأنهم مكتفون بما لديهم باللغة الصينية؟
نعم، أظن ذلك في مطلع سنة 2010 التطبيقات الصينية لم تكن بالجودة الحالية، لذلك كان هناك حاجة لتويتر وفيسبوك. أما الآن أنا أظن حتى لو كان هناك فتح لتويتر وفيسبوك لا أظن أن هناك أنه سيكون هناك الكثير من الإقبال. أظن أن التطبيقات المحلية توفر الكثير من الأشياء التي لا يمكن إيجادها في مناطق أخرى،
لأن معظم الصينيين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، أليس كذلك؟
لا، معظم الصينيين لا يتحدثون. هناك يعني رغبة، ولكن حتى الآن صعب إيجاد أناس في الشارع يتكلم بالإنجليزية.
أنت مغربي مغترب أو مقيم في الصين يعني، فهل تستطيع أن تتواصل مع أهلك في المغرب عبر فيسبوك؟
أنا أستطيع لأنني أستعمل أحد البرامج الافتراضية الخاصة VPN، هذا النوع من البرامج التي نسميها VPN، تمكن من ولوج مواقع قد تكون محظورة سواء في الصين أو في أي موقع، يعني يتم ربط مع سيرفر في دولة أخرى، ويمكنني أن أدخل الإنترنت كما لو أنني كنت في دولة أخرى.
نعم، ولكنك ضليع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الصيني، أليس كذلك؟
ضليع ليس بعد، إنني أستعمل الكثير منها، أستعمل الكثير منها بما أوتيت من قدرة.
نعم.
وهي تساعدني كثيرا في حياتي في الصين، للتواصل مع أصدقائي ولتلبية بعض الحاجيات، يعني اقتناء تذاكر القطار أو الطائرة أو اشتراء أشياء من عند البقال.
استمعنا إلى أمين وهو مدرس مغربي مقيم في الصين، تحدث إلى هالة صالح عن المواقع والتطبيقات البديلة التي يستخدمها الصينيون.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994، بانتظار مشاركاتكم.
انطلق في مدينة مراكش بالمغرب هذا الأسبوع مشروع ترام باص الذي سيتم من خلاله اعتماد حافلات كهربائية كوسيلة تنقل نظيفة. كان المشروع قد أعلن عنه العام الماضي في مؤتمر حول التغيرات المناخية. لمعرفة المزيد حول هذه الحافلات الكهربائية، مريم التومي تحدثت إلى محمد العربي بالقايد عمدة مدينة مراكش.
يعني عندنا محور واحد فقط بعشر حافلات، هذا المحور الأول. المحور الأول ستبدأ فيه الآن انطلاقا بعشر حافلات، وستتوالى المحاور الأخرى يعني تباعا. هناك أربعة مشاريع داخل المدينة يعني في المجموع، لكن الآن التجربة الأولى تبدأ بالمحور الأول يعني سيفتتح غدا إن شاء الله.
ما هي المناطق التي ستعمل الحافلات على الربط بينها بالمدينة، وما هي فترات العمل؟
فترات العمل هي من الصباح يعني من السادسة صباحا إلى حدود العاشرة ليلا، ويعني ستربط بين أحياء كبيرة في المدينة على البعيدة قليلا، يعني سيذهب بعيدا إلى آخر حي يعني كبير أو حيين كبيرين يعني في المدينة، ويعني ويربط بوسط المدينة.
حدثني عن الخدمات الخاصة التي ستوفرها هذه الحافلات.
حافلات هذه أولا هي حافلة صديقة للبيئة، أولا هذه الميزة الأولى، التجربة الأولى عالميا لأنها هي حافلة كهربائية، ويعني الوحيدة والمتفردة في العالم هو أنها أن كهرباء يعني يضخ من محطة شمسية، والخدمة يعني أن يعني تميز هذه الخدمة هو أنه الحافلة يعني تسير في خط واحد لا يشاركه فيها أي سيارة أو أي حافلة أخرى، وبالتالي إذن ستكون سريعة بالوصول بالساكن أو بالزبناء بسرعة إلى الأماكن التي يريدونها.
حدثني عن الخدمات الخاصة التي ستوفرها هذه الحافلات.
أيوة هذه الحافلات ولوجة إذن بالنسبة للمعاقين. نعم.
كيف ستساهم هذه الخطوة في حل مشكلة الازدحام المروري؟
هذا يعني الهدف منه أولا يعني هذه القضية لأنه هذه حافلات تسير سنسمحنا يعني حافلات عالية الجودة يعني مهمتها هو أنه إقناع المواطنين بأنها سريعة وبأنها لا تأخذ وقتا طويلا وبأنها يجدون فيها يعني السرعة بالوصول إلى أماكن عملهم وبالتالي يعني فيها واحد المهمة واحد الرسالة هو إقناع الناس بأن لا يأخذوا سياراتهم الخاصة وأن يأخذوا الحافلات إلى مواقع عملهم.
كيف ستحصلون على الكهرباء لإمداد الحافلات بالطاقة اللازمة؟
الكهرباء بالطاقة الشمسية يعني عندنا محطة أنشأنا محطة للطاقة الشمسية في المحطة النهائية للحافلات وهذه المحطة يعني هي التي تنتج الكهرباء التي تزود الحافلات.
بالإضافة لهذه المحطة الخاصة المغرب يتوفر على إحدى أكبر المحطات الشمسية بالعالم، كيف سينعكس ذلك على سعر التذاكر؟
هذه محطة بعيدة من مراكش طبعا في منطقة تسمى منطقة وزازات، هذه لا علاقة لها بهذا الموضوع، هذه عندها علاقة بالطاقة في البلد كله وربما في إمكانية تصدير الطاقة بعد ذلك، يعني فهذا سينعكس على الطاقة، ينعكس إن شاء الله على الطاقة الكهربائية بصفة عامة في المغرب، فهذه الطاقة يعني هي محطة يعني فقط سيستفيد منها هذا النوع من يعني هو للحافلات مخصص للحافلات الكهربائية. في البداية نحن نحتفظ بنفس التذاكر التي يتداولها الحافلات الأخرى العادية في المدينة نفس السعر.
مراكش تبنت قبل ذلك مشاريع بيئية أخرى مثل الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية ومحطة معالجة المياه العادمة، هل نجحت هذه المشاريع؟ وهل هنالك خطط للتعميم بباقي المدن؟
نعم، هذه الآن اليوم هذه تجارب ناجحة بالنسبة لمحطة معالجة المياه، هذه محطة ناجحة والآن نحن في صدد تمديدها وتوسيعها، والآن هي مجموعة من المدن الآن بها محطات لمعالجة المياه العادمة، أما محطة الطاقة الشمسية فهي الآن ربما نكون نحن الوحيدين الذين بدأنا بهذا الموضوع في داخل المدينة، لكن موضوع الحافلات الكهربائية الآن يعني جميع مدن المغرب الآن تتطلع إلى هذه التجربة، ونتطلع كذلك الآن بدأت تجربة أخرى هو تصنيع إمكانية الآن يعني بعض الشركات الآن ربما ستتمكن من تصنيع الحافلات الكهربائية هنا بالمغرب.
استمعنا إلى محمد العربي بالقايد عمدة مدينة مراكش متحدثا إلى مريم التومي. وإلى الجارة الجزائر التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فبعد تدني أسعار النفط شهدت العملة المحلية الدينار انخفاضا قياسيا لم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال عام 62، هذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي أثقلت جيب المواطن الجزائري، فيما تحذر الحكومة من تفاقم محتمل للوضع قد يؤدي إلى عدم تسديد أجور موظفي القطاع العام لشهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. سيف الرباعي سأل فوزي بن جامع مراسل إكسترا في الجزائر عن أسباب هذه الأزمة.
بداية المشكلة الاقتصادية في الجزائر انطلقت من قرب نفاذ السيولة المالية الوطنية من الخزينة العمومية. طبعا ثلاث حكومات تداولت على الجزائر في الأعوام الماضية تحدثوا عن ما سمي بسياسة التقشف أو شد الحزام، احتياطات النقد الأجنبي للجزائر تواصل هي الأخرى تراجعها على مدار السنوات الماضية في ظل هبوط أسعار النفط والغاز أيضا، وهو ما أثر على صندوق ضبط الإيرادات في الأشهر القليلة الماضية. طبعا هناك خلل بين الصادرات والواردات في الجزائر في ظل شح واضح لمنسوب الصادرات نحو الخارج، وهو ما أثر على ميزان العرض والطلب في اقتصاد الجزائر. يدافع الوزير الأول أحمد ويحيى على خيار طباعة العملات النقدية عبر البنك المركزي الجزائري كحل مؤقت لتسيير المرحلة المقبلة.
سلف من عند البنك المركزي عن طريق الخزينة العمومية، ما رايحين نديروا بدعة، ما رايحين نديروا حاجة اللي ما عندها حتى مقارنة في العالم. احنا عازمين نستثمر، نشجع المزيد من الحركية في قطاع الفلاحة، في قطاع الصناعة، في قطاع حتى واش تصرفوا الدولة من خلال البرامج البلدية إلى آخره، هذا كله يساهم في تقليص البطالة، هذا كله يساهم في نسبة النمو، هذا كله يساهم في رفع كتلة الداخل الخام تاع البلاد.
كان هذا أحمد ويحيى الوزير الأول في البرلمان الجزائري. طيب لماذا ستقوم الجزائر بطباعة العملة المحلية؟
طبعا طباعة العملة المحلية لها غطاء مادي مباشر يخص الإنتاج. طبعا لسد العجز الواضح في الخزينة العمومية نفذت تقريبا كل ما هو موجود في الخزينة العمومية الجزائرية، وأيضا لتسديد رواتب العمال خلال الأشهر المقبلة كما صرح الوزير الأول وقال ربما لن نتمكن من تسديد رواتب العمال لشهر نوفمبر القادم، ولكن ربما اللجوء إلى طباعة النقود ربما يخرجهم من هذه الورطة بشكل مباشر.
لماذا هذا الإجراء؟
طبعا هذا الإجراء من أجل حماية الخزينة العمومية من التضخم مقارنة بمنسوب أو سعر الذهب في العالم. الجزائر طبعا بطباعتها للأوراق النقدية ستقع في مشكلة عويصة إن لم تتمكن من الموازنة ما بين الإنتاج وقيمة الذهب وأيضا ما هو موجود في الخزينة العمومية مقارنة بالعملة الأجنبية الصعبة الموجودة في باقي بلدان العالم.
طيب فوزي، هل تراجع أسعار البترول والغاز هو السبب في الأزمة الاقتصادية في الجزائر؟
نعم، الجزائر عاشت في بحبوحة مالية واضحة في الأعوام القليلة الماضية في ظل خزينة عمومية مليئة بالسيولة المالية بعد ارتفاع أسعار البترول التي وصلت عتبة $100 للبرميل الواحد.
استمعنا إلى مراسل إكسترا في الجزائر فوزي بن جامع متحدثا عن الأزمة الاقتصادية وأزمة الدينار في الجزائر إلى سيف الرباعي.
Till fagerungers vän hon hade en falsk liger tunga. Herr mannelig, tro loven i mig för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller betsel ut i munnen. Herr mannelig
هي الأغنية التي اخترناها لكم من موسيقى الشعوب اليوم، وهي للفريق السويدي جرمارنا الذي تأسس عام 1990، ويتميز هذا الفريق بتقديم موسيقى الروك الفولكلورية. إلى موضوع آخر وهو يتحدث عن التأخر في تشخيص المرض أو الخطأ في تشخيصه، والذي يعتبر مشكلة يعاني منها العديد من الأشخاص، أمر يكلف المريض الكثير وقد يفقده حياته. كاتي بيلز هي واحدة من هؤلاء، فعلى الرغم من ترددها كثيرا على الطبيب لشعورها بأعراض غير طبيعية كما وصفتها، إلا أنها لم تحصل على تشخيص صحيح حتى صارت طريحة الفراش. ومؤخرا اكتشفت فعلا أنها تعاني من مرض بطانة الرحم المهاجرة أو ما يعرف باسم إنديوميتريوزيس لأكثر من 10 سنوات. لحسن الحظ استعادت كيتي حياتها مرة أخرى على حد تعبيرها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة، لكن منى وهي فتاة سودانية على عكسها لم تتعافى حتى الآن من أثار دواء خاطئ وصف لها كما تقول في هذا الحديث مع فيروز حسني.
أجريت يعني عملية جراحية في البداية كانت بسيطة جدا، يعني استخراج الماء الأبيض، كنت أفكر أنها ستكون ناجحة، ولكن بعد العملية بكذا أشهر اكتشفت أن العملية لم تكن ناجحة، لأن الحالة يعني كانت تزداد سوءا والضبابية كانت موجودة يعني بكثافة كمان، يعني ما كنت أرى بوضوح. تطورت الحالة يعني إلى أن أثرت في القرنية، فالآن يعني القرنية تحتاج إلى تغيير، فالآن النظر يعني ما في شيء، يعني صفر، يعني لا أرى بالعين اليمنى هذه.
في اعتقادك ما السبب وراء ذلك؟
أعتقد أن الخطأ كان يعني بعد العملية في الوصفة الطبية الدواء.
هل قمت بمراجعة الطبيب؟
إيوة نعم، قمت بمراجعة الطبيب يعني تقريبا بعد شهر من العملية. هو طمأني وقال يعني ربما النظر يعود كما كان، ولكن يحتاج إلى وقت يعني قد يكون 3 أشهر ويعني إلى 6 أشهر. ومرت سنة ولم يحدث أي تغيير يعني، بل كان يزداد سوءا. رجعت للمرة الثانية أيضا يعني لم يخبرني أن هناك خلل أو تلف في القرنية، ولكن عندما ذهبت للمرة الأخيرة هو قال لي أن هذه القرنية أصبحت تالفة وبالتالي تحتاج إلى تغيير.
هل أثر ذلك على ثقتك بالأطباء؟
نعم صراحة، لأن الطبيب يعني هو محل ثقة، ولو كان هو يعني صارحني من البداية أن هذه العملية يعني لم تكن ناجحة لكنت يعني قمت بعدة خطوات أخرى ولجأت إلى أطباء آخرين، ولكنه لم يقل لي شيء، كان يعني يطمئنني على أن أصبر وأنتظر. واكتشفت في الأخير أن هذه الفترة التي يعني كنت أمكث فيها على أمل أن يعود النظر كما كان يعني هي كانت السبب في الحالة السيئة التي أنا فيها الآن.
كيف أثر ما حدث على حياتك الآن؟
أثر جدا، لأنني الآن يعني طالبة وأدرس، وبسبب العين اليمنى الآن بدأت يعني أشعر بإرهاق وتعب في العين اليسرى لأن كل النظر يعني مركز عليها، صراحة موقف يعني لا أحسد عليه.
استمعنا إلى تجربة منى وهي فتاة سودانية، طبعا تحدثت عن معاناتها بسبب وصف دواء خاطئ. وهنا أيضا تجربة أخرى لمحمد وهو أيضا سوداني، فقد صديقا له بسبب خطأ كبير في التشخيص، لنستمع.
حصل لصديقي في الخرطوم، فكانت الحالة عبارة عن تشخيص خطأ مما استدعى لإجراء عملية آجلة في الخرطوم لاستئصال المريء. بعد شهر تقريبا من إجراء العملية يعني كان الفاجئة أنه اتدهور حالته الصحية لصديقي بشكل كبير جدا جدا، مما استدعى أنه ينقل إلى القاهرة.
وكيف اكتشفتم خطأ في التشخيص؟
نتيجة لمراجعة الفحص الأول اللي أجراه في الخرطوم، اكتشف الدكتور أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا الاستئصال للجزء الأكبر من المريء، فهذا هو كان خطأ كبير. وعندما راجع الطبيب أوراق الكشوفات والفحوصات تأكد تماما بأن هذه العملية وهذا المرض لا يستحق أن يستأصل هذا الجزء الأكبر من المريء.
وماذا فعلتم بعد أن اكتشفتم هذا الخطأ؟
بعد المراجعة لكل الورق بتاعة الفحوصات اتضح أنه يحتاج إلى عملية آجلة، وفي أقل من 20 يوم قرر الطبيب أنه يعمل إجراء عملية. وللأسف الشديد نتيجة لهذا الخطأ التشخيصي من الدكتور الأول فارق صديقي الحياة.
هذا هو محمد المواطن السوداني الذي تحدث عن تجربة صديقه في التشخيص الخاطئ وكيف أفقدته حياته. طيب إلى مستمعينا معي المتصلين، طبعا معي عبير من ألمانيا. أهلا بك يا عبير، هل تعرضي لهذه التجربة التأخير أو التشخيص الخاطئ في الطبي؟ طبعا
نعم. نعم عانيت من أعراض يعني وألام لفترة تقريبا 8 أشهر أو سنة، وكان طبيب العائلة اللي عادة إحنا هون في ألمانيا منروح أول شيء عند طبيب العائلة، وإذا في شيء معين بحولنا لاستشاري في الاختصاص المعين. فكنت دائما أروح يعني أشكي من هاي الأعراض ومتعلقة بجهة اليمين، مفاصل، عظام، كله جهة اليمين. فكان يقولي لا هذا أكيد إرهاق، تعب من اشتغلي أقل، خففي ساعات.
ومتى اكتشفتي يا عبير؟
لما رحت أنا من نفسي قررت أروح عند استشاري، عمل لي فحوصات دقيقة واكتشف المشكلة لغدة المجاورة للغدة الدرقية، وكان فعلا محتاج جراحة وانقمت بجراحة.
وإلى أي مدى أثر هذا التأخير على صحتك؟
قال لي يعني كويس أني أنا إجتني هالفكرة أتصرف من نفسي. قال لي كان عملت هشاشة عظام، يعني كان ممكن تتسبب بهشاشة عظام، طبعا صعب علاجه.
لكن أنت يعني أدركتي الموقف في البداية، الحمد لله لم تتدهور الحالة.
الحمد لله، هو أنا محظوظة لأنه
طيب الحمد لله
عندي خبرة شوي من المجال يعني.
طيب جميل. شكرا يا عبير من ألمانيا. إلى تجربة أخرى من مصر معي مجدي. أهلا بك يا مجدي، هل واجهت نفس الموقف؟
أنا واجهت موقف إن أنا سنة 2007 كنت في هذا في القاهرة، واكتشفت ان انا عندي السكري، يعني عملت تحليل فدانيال كومي 9.2 اللي هو الاي 1 سي. فروحت بصراحه جات لي صدمه يعني. روحت لكذا دكتور اثنين بالتحديد كتبوا لي مجموعه ادويه كتير وكانت اجازتي قصيره. وبعدين رجعت على البلد اللي انا كنت شغال فيها في الدوحه قطر وكنت بتابع لحسن الحظ مع جمعيه رعايه مرضى السكري وهم علموني شويه تكنيكس كده وشويه حاجات.
طب اين المشكله؟
مره بالصدفه لا اقول لحضرتك مره بعد الغداء بقيس السكر لقيته 57. 57 ده يعني هيدوب السكر هايبوجلايسيميا يعني لا قدر الله ممكن الواحد يفقد بيها كل حاجه يحصل له شلل في المخ يحصل له يعني اخطر بكتير جدا من ارتفاع السكري. طيب هم كانوا مديني كميه ادويه كتيره
يعني الادويه التي وصفت لك لم تكن تناسب الحاله الصحيه.
كانت اكتر بكتير كان مبالغ فيها يعني كانوا مديني ادويه تتعامل كلها مع البنكرياس.
ومن أخبرك بذلك؟ هل ذهبت إلى طبيب آخر؟
لا مش طبيب آخر، جمعية الهيئة رعاية السكري في الدوحة هم الأخبار يعني هم علموني الحاجات دي بصراحة. وقت أنا موقف أنا من نفسي بقى بقيت أنا طبيب نفسي وقت موقف الأدوية كلها اللي تتعامل مع الـ مع الـ مع البنكرياس. وكان في دواء ثاني كان مديه لي طبعا بعد كده هو بيعمل أزمات قلبية كمان ده أنا وقفته من نفسي. وبعد موقفه
طيب يعني هل اتفقت الأطباء على أن توقف هذه الأدوية؟
بعد كده بقى رحت للطبيب بقى تتابع وايدوني قالوا لي انت كده
صح. طيب الحمد لله يعني انك فعلت الخطوه الصواب. ونتمنى لك يا مجدي ولكل مستمعينا السلامه من كل الامراض. بهذا مستمعينا وصلنا الى ختام هذه الساعه من اكسترا في اسبوع. اشرفت عليها هلا صالح، اخرجتها لكم بسمه كراشه بمساعده مروه حسن، وسعدت بصحبتكم على الهواء نانسي النقيب. تحياتي، الى اللقاء.